الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأيمان والنذور والكفارات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب وفي لفظ للبركة.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في الحلقة الماضية أقسام الأيمان إلى لغو يمين، وهذه لا كفارة فيها، وإلى يمين مكفرة وفيها الكفارات المذكورة في سورة المائدة، ويمين غموس كاذبة فاجرة ليس فيها كفارة وهي كبيرة من كبائر الذنوب ولها الآثار السيئة التي جاء ذكرها في هذا الحديث. أعد الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب وفي رواية للبركة.
اليمين الكاذبة التي يتعمد صاحبها الحلف بالله تبارك وتعالى وهو يعلم أنه كاذب، سواء في مجال البيع والشراء كأن يحلف على سلعة بأنه دفع له فيها كذا ولم يدفع له ما ذكر، أو أنه اشتراها بكذا أو نحو ذلك من الكذب، فهذه تسمى يمين فاجرة، وهي يمين من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فلها أثرها السيء وهو الذي جاء ذكره هنا، وهو محق البركة في البيع والشراء وإن كانت منفقة للسلعة، إلا أن البركة ممحوقة لا يستفيد الكاذب منها فائدة تعود عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هنا وجب الصدق في البيع والشراء، خصوصا وجب فيه الصدق، فلا ووجب فيه حفظ اليمين كما قال الله: احفظوا أيمانكم، حتى لا يقع الإنسان في هذه الآثار السيئة التي هي محق الكسب وقلة البركة.
عن أبي أمامة بن ثعلبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة.
وهذا الحديث فيه بيان للآثار السيئة والعقوبة العظيمة التي تترتب على اقتطاع مال المسلمين بالأيمان الكاذبة أو بالحيل الفاجرة، فمن فعل ذلك ترتب عليه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: نكتت في قلبه نكتة سوداء لا تزال ولا تمحى إلا بالتوبة المستوفية للشروط. ومن جملة الشروط أن يعيد حق الغير إليه أو يسلك المسالك التي فيها مخرج، بحيث قد لا يجد من أخذ شيئا من ماله ولا يجد ورثته فيعمد إلى الصدقة به على نية صاحب المال مع التوبة من مع التوبة التي من شروطها العزم على عدم العود إلى الذنب والترك مباشرة الإقلاع عنها والعزم على معاودتها.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين.
النذر سبق معنا البارحة أنه ينقسم إلى نذر طاعة ونذر معصية. فإذا نذر ولم يستطع الوفاء يعني عجزا شرعيا لم يستطع الوفاء كأن يقول: نذرت لله أن أصوم شهرين متتابعين أو شهرا كاملا، وهو لا يطيق ذلك، فهذا يأتي بما استطاع، والذي لا يستطيعه يكفر كفارة يمين فيطعم 10 مساكين أو ينذر بأن يعتق عبدا وهو لا يملكه أو نحو ذلك مما لا يستطاع، فكفارته كفارة يمين ويكفي، تكفي الكفارة عن الوفاء بالنذر. هذا فيما يتعلق بنذر الطاعة أو النذر المكروه المعلق على شيء. أما نذر المعصية ففي خلاف هل فيه الكفار أم لا، فقال بعضهم بوجوب الكفارة فيه لهذا الحديث: إنما النذر يمين. ومنهم من رأى عدم الكفارة والأولى والأحوط كفارة يمين عن نذر المعصية.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله.
يعني نذر الطاعة هو الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، فيخرج بذلك نذر المعصية لا يبتغى به وجه الله، ويخرج بذلك النذر المعلق الذي يستخرج به من البخيل وهو لا يأتي بخير. إذا ما بقي من النذور مشروعا ويثاب فاعله إلا نوع واحد، وهو النذر المطلق، نذر الطاعة المطلق الذي لا يكون معلقا على جلب مصلحة أو دفع ضر، ويبتغى بهذا النذر وجه الله تبارك وتعالى ويوفي به صاحبه، كما قال سبحانه: يوفون بالنذر، في وصف المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أبي ذر رضي الله عنهما جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد، فقالت: يا رسول الله، نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها. قال: بئس ما جزيتها، ليس هذا نذرا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله.
هي بحسب ما عندها من معرفة نذرت هذا النذر، ووجدت المعلم عليه الصلاة والسلام والموجه إلى الخير والمحذر من الشر، فقد كانت هذه المرأة محتجزة عند الكفار، فجعل الله لها فرجا ومخرجا، فركبت هذه الناقة فنجت حتى وصلت المدينة وباركت الماء عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد نذرت أن تنحرها وتأكل من كبدها وسلامها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فحذرها من ذلك وقال بئس ما جزيتيها، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، ومعناه أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهل يكفر كفارة يمين أو لا كما سبق؟
عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
هذا الحديث فيه دليل على الابتعاد عن وسائل الشرك، لأن بوانة هذه موضع من المواضع، وفيه دليل على أن المفتي لا يصدر الفتوى حتى يتأكد من المستفتي وعن مراده، وفيه دليل على أن من نذر أن يصنع شيئا في مكان معين ليس فيه أثر من آثار الجاهلية، لا عيد من أعيادهم، ولا قبور ينذر لها، فإنه يوفي. من نذر أن يذبح في مكان فإنه يوفي بنذره ابتغاء وجه الله، وأما نذر المعصية أو قطيعة الرحم ينذر ليفعل معصية ما، أو ينذر ليقاطعن رحمه فلا يكلمه، أو ينذر في شيء لا يملكه، كل هذه من النذور المحرم الوفاء بها، لا يجوز الوفاء بها أبدا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين.
هذا هو الذي سبق معنا التفصيل فيه، وهو أن نذر الطاعة هو النذر المشروع المثاب فاعله والذي يجب الوفاء به، وأما نذر المعصية من قطيعة الرحم أو فيما لا يملك ابن آدم، أو نذر في مكان يعتاده الكفار ويعملون فيه المعصية، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين بهذا النص الذي أورده المؤلف هنا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل، وفي رواية: ما لم يكن آتاني من قبل.
هذا فيه بيان أن من النذور النذر المعلق على جلب مصلحة أو دفع ضر، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا، إما صياما الذي يثاب فاعله هو النذر المطلق الذي يبتغى به وجه الله، وأما النذر المعلق فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، يعني لا يعطي لله شيئا حتى يحتاج إلى جلب مصلحة أو دفع ضر، ثم بعد ذلك يهرع إلى النذر من أجل تحقيق مصالحه، ولا يريد به وجه الله، يريد تحقيق مصلحة لنفسه.
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فقال: مروها فلتركب ولتختمر ولتحج ولتهدي هديا.
هذا الحديث فيه بيان أن النذر الذي يترتب عليه ضرر يلحق به الإنسان وليس هو عبادة لا يجوز الوفاء به، كمن نذر أن يعتمر ماشيا ولا يركب، أو مكسوف الرأس فلا يكسر رأسه سواء رجل أو امرأة، فهذا يوفي بنذره على الصفة الشرعية، يركب وينتعل لا يمشي حافيا كما نذر، وتخمر المرأة رأسها والرجل يستظل، ثم كفارة ذلك أن يهدي هديا يكون كفارة لهذا النذر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف بالسمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذه رجل آخر فعلى به ثم أخذه رجل فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل له، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم.
هذا الحديث في بيان أن الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن، وهذه الرؤية فيها بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، الذي انقطع به هذا السبب ثم وصل، فهي بشرى طيبة لأمة القرآن ولرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين. وفيه دليل على مشروعية تعبير الرؤيا ولا يعبرها إلا العلماء الموثوق بهم. وفيها دليل على أن يجوز للطالب أن يتكلم بين يدي معلمه في مسائل العلم لينظر مدى قدرته العلمية ويرجع إلى معلمه أن يصوب ما قاله أم يلاحظ عليه شيئا، فإن صوب ما قاله أو بعض ما قاله حمد الله على ذلك، وما أخطأ فيه استفسر من معلمه لعله يوجهه إلى الطريق الأقوم. والله أعلم.
هذا سائل من هولندا يقول: الذي لا يطيق صوم رمضان بسبب مرض لا يرجى برؤه، فهل يدفع الفدية مرة واحدة أم يجب عليه أن يؤديها كل يوم؟
أولا لازم من القرار الطبي الذي يثبت أنه لا يرجى برؤه، لا بد من هذا، وأنه لا يطيق الصوم. ثانيا الفدية التي هي إطعام مسكين عن كل يوم يجوز أن تدفع مقدما، ويجوز أن تدفع كل يوم، ويجوز أن تدفع مؤخرا، الأمر فيها واسع، ومقدارها نصف صاع، وعليه ما تيسر من النقود ليكون إداما لقول الله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، في حق كفارة اليمين.
هذا سائل آخر يقول: نقيم في بلد كافر يقل فيه الفقراء، ونريد جمع قيمة زكاة الفطر نقدا ونقلها إلى بلد مسلم محتاج، حيث يخرجها شخص ثقة في ذلك البلد من قوتهم، فما حكم ذلك؟
إجماع النقود كل إنسان يقدر قيمة زكاته ثم تجمع وترسل إلى الوكيل ليشتري بها الطعام في البلد المسلم ويوزعها على الفقراء، ولا يوزعها نقودا، يشتري بها طعاما لأنه وكيل، ثم يدفعها إلى الفقراء والمساكين، وهذه هي الطريقة الصحيحة. لا دفع مال، دفع المال يحول تحويلا ليشتري به الطعام.
هذا سائل يقول: ما حكم دهن شعر الرأس بالزيت في رمضان؟ ما حكم دهن شعر الرأس بالزيت في رمضان؟
لا حرج أن يدهن بزيت أبدا.
السؤال الأخير: عندما يكون شعر المرأة مضفورة ضفائر، هل يجب عليها إسبال الماء عليه كله عند الوضوء أم يكفي مسح أعلاه فقط؟
يكفي المسح في حدود الرأس، يعني من حد من مقدمه إلى قفاه، ولا يشترط متابعة ما أسبل من الشعر، لا يشترط فيه ذلك، ولكن تعميم الرأس هو الذي يشترط في المسح.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأيمان والنذور والكفارات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، وفي لفظ للبركة.
سبق معنا في الحلقة الماضية أقسام الأيمان إلى لغو يمين، وهذه لا كفارة فيها، وإلى يمين مكفرة وفيها الكفارات المذكورة في سورة المائدة، ويمين غموس كاذبة فاجرة ليس فيها كفارة وهي كبيرة من كبائر الذنوب ولها الآثار السيئة التي جاء ذكرها في هذا الحديث. أعد الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة ممفقة للسلعة ممحقة للكسب وفي رواية للبركة.
اليمين الكاذبة التي يتعمد صاحبها الحلف بالله تبارك وتعالى وهو يعلم أنه كاذب، سواء في مجال البيع والشراء، كأن يحلف على سلعة بأنه دفع له فيها كذا ولم يدفع له ما ذكر، أو أنه اشتراها بكذا، أو نحو ذلك من الكذب، فهذه تسمى يمين فاجرة، وهي يمين من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فلها أثرها السيء وهو الذي جاء ذكره هنا، وهو محق البركة في البيع والشراء، وإن كانت منفقة للسلعة إلا أن البركة ممحوقة، لا يستفيد الكاذب منها فائدة تعود عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هنا وجب الصدق في البيع والشراء، خصوصا وجب فيه الصدق، فلا ووجب فيه حفظ اليمين كما قال الله: احفظوا أيمانكم، حتى لا يقع الإنسان في هذه الآثار السيئة التي هي محق الكسب وقلة البركة.
عن أبي أمامة بن ثعلبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة.
وهذا الحديث فيه بيان للآثار السيئة والعقوبة العظيمة التي تترتب على اقتطاع مال المسلمين بالأيمان الكاذبة أو بالحيل الفاجرة، فمن فعل ذلك ترتب عليه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: نكتت في قلبه نكتة سوداء لا تزال ولا تمحى إلا بالتوبة المستوفية للشروط، ومن جملة الشروط أن يعيد حق الغير إليه أو يسلك المسالك التي فيها مخرج، بحيث قد لا يجد من أخذ شيئا من ماله ولا يجد ورثته فيعمد إلى الصدقة به على نية صاحب المال مع التوبة، مع التوبة التي من شروطها العزم على عدم العود إلى الذنب والترك مباشرة، الإقلاع عنها والعزم على معاودتها.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النذر يمين، كفارتها كفارة يمين.
النذر سبق معنا البارحة أنه ينقسم إلى نذر طاعة ونذر معصية. فإذا نذر ولم يستطع الوفاء، يعني عجزا شرعيا لم يستطع الوفاء، كأن يقول: نذرت لله أن أصوم شهرين متتابعين أو شهرا كاملا، وهو لا يطيق ذلك. فهذا يأتي بما استطاع، والذي لا يستطيعه يكفر كفارة يمين فيطعم 10 مساكين، أو ينذر بأن يعتق عبدا وهو لا يملكه، أو نحو ذلك مما لا يستطاع، فكفارته كفارة يمين ويكفي. تكفي الكفارة عن الوفاء بالنذر. هذا فيما يتعلق بنذر الطاعة أو النذر المكروه المعلق على شيء. أما نذر المعصية ففي خلاف هل فيه الكفار أم لا، فقال بعضهم بوجوب الكفارة فيه لهذا الحديث: إنما النذر يمين. ومنهم من رأى عدم الكفارة والأولى والأحوط التكفير كفارة يمين عن نذر المعصية.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله.
يعني نذر الطاعة هو الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، فيخرج بذلك نذر المعصية لا يبتغى به وجه الله، ويخرج بذلك النذر المعلق الذي يستخرج به من البخيل وهو لا يأتي بخير. إذا ما بقي من النذور مشروعا ويثاب فاعله إلا نوع واحد، وهو النذر المطلق، نذر الطاعة المطلق الذي لا يكون معلقا على جلب مصلحة أو دفع ضر، ويبتغى بهذا النذر وجه الله تبارك وتعالى ويوفي به صاحبه، كما قال سبحانه: يوفون بالنذر، في وصف المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أبي ذر رضي الله عنهما جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد، فقالت: يا رسول الله، نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها. قال: بئس ما جزيتها، ليس هذا نذرا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله.
هي بحسب ما عندها من معرفة نذرت هذا النذر، ووجدت المعلم عليه الصلاة والسلام والموجه إلى الخير والمحذر من الشر. فقد كانت هذه المرأة محتجدة عند الكفار، فجعل الله لها فرجا ومخرجا، فركبت هذه الناقة فنجت حتى وصلت المدينة وباركت الناقة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد نذرت أن تنحرها وتأكل من كبدها وسنامها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فحذرها من ذلك وقال: بئس ما جزيتيها، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. ومعناه أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهل يكفر كفارة يمين أو لا كما سبق؟
عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
هذا الحديث فيه دليل على الابتعاد عن وسائل الشرك، لأن بوبوانة هذه موضع من المواضع، وفيه دليل على أن المفتي لا يصدر الفتوى حتى يتأكد من المستفتي وعن مراده، وفيه دليل على أن من نذر أن يصنع شيئا في مكان معين ليس فيه أثر من آثار الجاهلية، لا عيد من أعيادهم، ولا قبور ينذر لها، فإنه يوفي. من نذر أن يذبح في مكان فإنه يوفي بنذره ابتغاء وجه الله، وأما نذر المعصية أو قطيعة الرحم ينذر ليفعل معصية ما، أو ينذر ليقاطعن رحمه فلا يكلمه، أو ينذر في شيء لا يملكه، كل هذه من النذور المحرم الوفاء بها، لا يجوز الوفاء بها أبدا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين.
هذا هو الذي سبق معنا التفصيل فيه، وهو أن نذر الطاعة هو النذر المشروع المثاب فاعله والذي يجب الوفاء به، وأما نذر المعصية من قطيعة الرحم أو فيما لا يملك ابن آدم، أو نذر في مكان يعتاده الكفار ويعملون فيه المعصية، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين بهذا النص الذي أورده المؤلف هنا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل، وفي رواية: ما لم يكن آتاني من قبل.
هذا فيه بيان أن من النذور النذر المعلق على جلب مصلحة أو دفعه، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا، إما صياما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو مالا، فإن شفي المريض وفى به وإلا فلا. هذا يسمى نذر معلق مكروه، كرهه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث القدسي. النذر الذي يثاب فاعله هو النذر المطلق الذي يبتغى به وجه الله، وأما النذر المعلق فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل، يعني لا يعطي لله شيئا حتى يحتاج إلى جلب مصلحة أو دفع ضر، ثم بعد ذلك يهرع إلى النذر من أجل تحقيق مصالحه، ولا يريد به وجه الله، يريد تحقيق مصلحة لنفسه.
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فقال: مروها فلتركب ولتختمر ولتحج ولتهد هديا.
هذا الحديث فيه بيان أن النذر الذي يترتب عليه ضرر يلحق به الإنسان وليس هو عبادة لا يجوز الوفاء به، كما نذر أن يعتمر ماشيا ولا يركب، أو مكسوف الرأس فلا يكسر رأسه سواء رجل أو امرأة، فهذا يوفي بنذره على الصفة الشرعية، يركب وينتعل لا يمشي حافيا كما نذر، وتخمر المرأة رأسها والرجل يستظل، ثم كفارة ذلك أن يهدي هديا يكون كفارة لهذا النذر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف بالسمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذه رجل آخر فعلى به ثم أخذه رجل فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم.
هذا الحديث فيه بيان أن الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن، وهذه الرؤية فيها بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، الذي انقطع به هذا السبب ثم وصل، فهي بشرى طيبة لأمة القرآن ولرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين، وفيه دليل على مشروعية تعبير الرؤيا، ولا يعبرها إلا العلماء الموثوق بهم. وفيها دليل على أن يجوز للطالب أن يتكلم بين يدي معلمه في مسائل العلم لينظر مدى قدرته العلمية يرجع إلى معلمه أن يصوب ما قاله أم يلاحظ عليه شيئا؟ فإن صوب ما قاله أو بعض ما قاله حمد الله على ذلك، وما أخطأ فيه استفسر من معلمه لعله يوجهه إلى الطريق الأقوم، والله أعلم.
هذا سائل من هولندا يقول: الذي لا يطيق صوم رمضان بسبب مرض لا يرجى جرؤه، فهل يدفع الفدية مرة واحدة أم يجب عليه أن يؤديها كل يوم؟
أولا لازم من القرار الطبي الذي يثبت أنه لا يرجى برؤه، لا بد من هذا، وأنه لا يطيق الصوم. ثانيا الفدية التي هي إطعام مسكين عن كل يوم يجوز أن تدفع مقدما، ويجوز أن تدفع كل يوم، ويجوز أن تدفع مؤخرا، الأمر في هواشة، ومقدارها نصف صاع، وعليه ما تيسر من النقود ليكون إداما، لقول الله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، في حق كفارة اليمين.
هذا سائل آخر يقول: نقيم في بلد كافر يقل فيه الفقراء، ونريد جمع قيمة زكاة الفطر نقدا ونقلها إلى بلد مسلم محتاج، حيث يخرجها شخص ثقة في ذلك البلد من قوتهم، فما حكم ذلك؟
إجماع النقود، كل إنسان يقدر قيمة زكاته ثم تجمع وترسل إلى الوكيل ليشتري بها الطعام في البلد المسلم ويوزعها على الفقراء، ولا يوزعها نقودا، يشتري بها طعاما لأنه وكيل، ثم يدفعها إلى الفقراء والمساكين، وهذه هي الطريقة الصحيحة. لا دفع مال، دفع المال يحول تحويلا ليشتري به الطعام.
هذا سائل يقول: ما حكم دهن شعر الرأس بالزيت في رمضان؟ ما حكم دهن شعر الرأس بالزيت في رمضان؟
لا حرج أن يدهن بزيت أبدا.
السؤال الأخير: عندما يكون شعر المرأة مضفورا ضفائر، هل يجب عليها إسبال الماء عليه كله عند الوضوء أم يكفي مسح أعلاه فقط؟
يكفي المسح في حدود الرأس، يعني من حد من مقدمه إلى قفاه، ولا يشترط متابعة ما أشبل من الشعر، لا يشترط فيه ذلك، ولكن تعميم الرأس هو الذي يشترط في المسح.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.